بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
طعن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في تقرير كلام الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه للاستدلال بالتوقيع الشريف، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، إما هكذا أو حجة الله عليكم أو حجة الله عليهم على اختلاف النسخ. وقلنا بأن هذا الاختلاف لا يؤثر في الاستدلال، وقد نقلنا كلامه رحمه الله برمته، لأن الشيخ الأعظم هو أفضل من تعرض للاستدلال بالرواية من علمائنا المتأخرين، بعد أن لم يكن الاستدلال بها شائعا وواضحا في كلمات المتقدمين. بعد هذا ذكرنا استدلال الشيخ الأعظم مفصلا، وبينا كيف ذكر رضوان الله تعالى عليه تعميم الحوادث لكل واقعة تحدث، وبين رضوان الله تعالى عليه كيف أن الرواية الشريفة لا تكون مختصة باب الرجوع إلى الرواة في خصوص الشبهات الحكمية والإفتاء، بل أيد ذلك رضوان الله تعالى عليه بشواهد ثلاثة من نفس الرواية الشريفة. هذا الكلام من الشيخ الأعظم الذي تقدم بالأمس وقع موقعا للاستشكال والأخذ والرد لدى أكثر الأعاظم المتأخرين عن الشيخ الأعظم، وحيث إن أكثر هؤلاء الأعاظم لهم تعاليق على كتاب مكاتب الشيخ، وأن الشيخ ذكر ذلك في مكاتبه، فقد أبرزوا نظراتهم مفصلا عند بعضهم ومجملا عند البعض الآخر فيما أفاده رضوان الله تعالى عليه. وأكثر كلام، وعليكم السلام ورحمة الله، مستوعدا للمطلب ذكره الشيخ النعيمي رضوان الله تعالى عليه في كتاب تقرير دروسه بقلم تلميذه الخنساري على الله مقامه الشريف المسمى بمنية الطالب، وحيث إن أفضل وأشمل كلام في مناقشة الشيخ الأعظم هو كلام الشيخ النعيمي، رأينا من المناسب أن ننقل نفس عبارة الشيخ النعيمي ونجعلها هي محور المناقشات التي وجهت إلى الشيخ الأعظم، ثم نشير ونلمح في ضمن ذلك إلى ما ذكر من مناقشات أخرى توافق مناقشات الشيخ النعيمي أو تزيد عليها بشيء من التأييد هنا أو هناك من كلمات الشيخ الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، أو من كلمات المحقق الإيرواني رضوان الله تعالى عليه، أو غيرهما ممن وجد له كلام يرتبط بهذه المسألة من أعاظم متأخري المتأخرين. ومن هنا فإننا نفتتح الحديث حول مناقشات الشيخ الأعظم بنص كلام الشيخ النعيمي أعلى الله مقامه الشريف في كتاب منية الطالب، فإنه رضوان الله تعالى عليه وبعد أن نقل ما نقلناه من كلام الشيخ الأعظم ذكر ما لفظه ولا يخفى ما في هذه الوجوه من المناقشة. أما الأول وهو تعميم الحوادث إلى كل حادثة، فلأن السؤال سؤال الراوي غير معلوم، فلعل المراد من الحوادث هي الحوادث المعهودة بين الإمام والسائل، يعني وهي الحوادث الخاصة التي سأل السائل عنها، والمطلوب أن الأسئلة محذوفة من الرواية الشريفة، فلا يعلم حينئذ مقدار ما سأل عنه السائل جحفا وضيقا، وهذا يكون مانعا من التمسك بالعموم إن كنا ممن يبني على أن الجمع المحلى باللام من أدوات العموم، ولا يمكن التمسك بالإطلاق إن لم نكن نبني على أن الجمع المحلى باللام هو من أدوات العموم. على أي حال، قال وعلى فرض عمومها، ولو فرضنا عموم الحوادث وأنه لا يوجد عهد في البين أصلا، وأما الحوادث يعني كل حادثة تقع، فحينئذ أيضا لا يتم المطلب الذي يذكره الشيخ. ليش؟ فالمتيقن منها هي الفروع المتجددة والأمور الراجعة إلى الإفتاء لا العام. يعني حتى لو عممنا الحوادث إلى كل حادثة تقع فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يجوز أن تفسر الرواية بنظره رضوان الله تعالى عليه بأن المراد الرجوع من المرؤوسين إلى الرئيس فيما تقتضيه رئاسته ومرؤوسيتهم، بل يقول بأن الرجوع ظاهرا يكون إلى رواة الحديث فيما يرتبط بالشبهة الحكمية في الوقائع المتجددة الواقعة والحوادث الواقعة لا في نفس هذه الحوادث. لماذا شيخنا النائيني يقول لأن هذا هو القدر المتيقن؟ شوفوا عبارته، قال فالمتيقن منها هي الفروع المتجددة والأمور الراجعة إلى الإفتاء لا العام. وأما الثاني الشاهد الثاني في كلام الشيخ الأعظم، فلأن أدنى المناسبة، لأن الشيخ الأعظم شو قال يا إخوان؟ قال ظاهر الرواية إذ قالت وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، أن ظاهر الرواية الرجوع في نفس الحادثة لا في حكمها فحسب، فارجعوا فيها يعني في الحوادث نفس الحوادث ارجعوا فيها إلى رواة الحديث، ولو كان المراد خصوص الشبهة الحكمية لقيل ارجعوا في حكمها إلى رواة الحديث نرجعوا فيها. خب الشيخ النائيني يرد على هذا الكلام، قال فلأن أدنى المناسبة بين نفس الحوادث وحكمها كان للسؤال كاف للسؤال عن حكمها، فيكون الفقيه هو المرجع في الأحكام لا في نفس الحوادث. توضيح ما يريد أن يقوله الشيخ النائيني أنه صحيح أن الإمام قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، لو افترضنا أن السائل سأل عن الحكم هل يصح أن يجيبه الإمام بقوله وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها؟ يقول الشيخ النائيني نعم يصح. لماذا يصح يا شيخنا النائيني؟ يقول لأنه يكفي لنسبة الرجوع في نفس الحوادث إلى رواة الحديث يكفي أدنى مناسبة، وهي أن يكون يرجع فيها إلى رواة الحديث لمعرفة حكمها عند رواة الحديث، وهذا أكثر منه لا يمكن إحرازه. وأما الثالث فلأن الحجة تناسب، قال الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأن القرينة الثالثة هي الثانية في كلام الشيخ الأعظم كما بينا البارحة، هي أنه قال عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. قال الشيخ الأعظم: من الواضح أن الرجوع إلى الراوي في خصوص الرواية أو في خصوص بيان الفتوى الشرعية لا يناسب التعليل الوارد في كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله: فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، لوضوح أن الرجوع إلى الراوي في باب الرواية والرجوع إلى الفقيه في باب الفتوى لا يتناسب مع التعبير بأن نفس الراوي ونفس الفقيه هو الحجة علينا من الإمام، وأن الإمام هو حجة الله على هؤلاء الرواة وعلى هؤلاء الفقهاء، لوضوح أن الرجوع إلى الراوي في الرواية يكون على أساس السيرة العقلائية الكامنة فيه وجدان كل عقلاء من العقلائيين، والرجوع الى الفقيه في الفتيا ايضا يكون على اساس رجوع الجاهل الى العالم لمعرفة الحكم الشرعي، فلا يحتاج ذلك الى نصب الفقيه والراوي وجعله هو بشخصه، لا بكلامه، بشخصه حجة الإمام علينا كما أن الإمام حجة عليه من الله سبحانه وتعالى. فالتعبير فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم لا يتناسب بوجه من الوجوه إلا مع جعل نفس الراوي ونفس الفقيه هو حجة، وهذا يعني الرجوع إليه في الأعم من رواية الحديث وفي الأعم من الفتيا كما لا يخفى. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم. الشيخ النائي يرد هذا الكلام، يقول: من قال بأن هذا لا يتناسب مع الرجوع إلى الراوي في الرواية ومع الرجوع إلى الفتوى في الفتوى؟ من قال؟ أول الكلام: أنا أقول بأن كلمة الحجة تأتي بمعنى القرآن وما به البيان، وقد استعملت هكذا في الكتاب وفي السنة بشكل معتد به، وعليه فلا مانع من أن تستعمل كلمة حجتي عليكم وأنا حجة الله في باب يكون المراد حجة روايته وحجية روايته وحجية فتواه. نص عبارة: وأما الثالث فلأن الحجة تناسب المبلغية أو المبلغية، مراد التبليغ يعني الإفتاء في الأحكام والرسالة على الأنام، كما في قوله عز من قائل: فلله الحجة البالغة، وقوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، طبعا لكن نص عبارته فقط إلى إبراهيم على نبينا وعليه عليه السلام، ونحو ذلك مما ورد بمعنى البرهان الذي به يحتج على الطرف. وبهذا المعنى أيضا ورد قوله عليه السلام: إن الأرض لا تخلو من حجة، لأن به يتم الحجة ويهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولذا وصفهم، ولذا حيث ان المراد مبلغية الاحكام والافتاء ورواية الحديث لا اكثر، وصفهم برواة الحديث الذين شأنهم التبليغ. فحجتي عليكم، يريد ان يقول الشيخ نايل، لا يصلح قرين على ان المراد من رواة الحديث هنا الولاة لا مجرد الفقهاء المبينون للفتاوى والاحكام الشرعية. واما الامر الرابع في كلام الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، شنو كان الأمر الرابع؟ وهو أن الرجوع إلى رواة الحديث في باب الرواية والفتوى هو من بديهيات الإسلام من السلف إلى الخلف، فلا ينبغي أن يكون مثل إسحاق بن يعقوب يسأل عنه في عداد مسائل أشكلت عليه ولم يعرف المخرج منها. وأعجبا إلى زمن الغيبة الصغرى لم يكن معلوما بعد عند علماء الطائفة أنه أو حتى عند عوام الطائفة أنه في باب الأحكام الشرعية يرجع إلى الفقهاء وإلى رواة الحديث. أليس هذا إلى عصر الصادقين وما بعد عصر الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما وعلى جميع أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ ألم يكن ذلك طاهرا بمثابة من الوضوح؟ ومن له أدنى مراجعة إلى الروايات المرتبطة بأمثال أبان ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم، حيث إن روايات كثيرة وعديدة تشير إلى حجية روايتهم وحجية فتواهم والرجوع إليهم وأنهم كانوا يجلسون في المساجد ويفتون، كما قال عليه السلام لأبان: اجلس في المسجد وافت الناس، إني أحب أن يرى مثلك في الناس يفتي في المسجد يفتي الناس. أو كقوله لفلان الذي سأله وأرجعه الإمام إلى الحارث بن المغيرة النصري أو النوري: أما لكم من مفزع؟ أما لكم من مصطراح تستريحون إليه؟ ما يمنعكم من الحارث؟ أو الإرجاع إلى يونس بن عبد الرحمن وغيره من القضايا الشائعة والكثيرة. فيقول الشيخ الأعظم: الرجوع إلى الفقيه في الفتوى والرجوع إلى الراوي في الرواية من المسائل البديهية والواضحة عند إسحاق بن يعقوب الذي كان يعيش الغيبة الصغرى. فكيف يفترض أن إسحاق بن يعقوب يسأل عن مثل هذه المسألة البديهية الواضحة؟ مو مجرد سؤال، بعنوان أنها من المسائل التي أشكلت عليه، لأنه تقدم في سطر التوقيع: كتبت مسائل أشكلت عليه. هكذا قال إسحاق بن يعقوب. وعلى هذا الأساس يعلم من قوله مسائل أشكلت عليه أنه لا يسأل هنا عن خصوص الشبهة الحكمية، بل يسأل عن المرجع في فصل الأمور والتدخل في حلها بنحو السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، وهو معنى ما نروم إثباته من النيابة في باب الولاية وفصل الأمور. هكذا قال الشيخ الأعظم بهذا التوضيح الذي أنا عرفته. الشيخ النائيني يجيب أيها الإخوة: وأما الرابع فكون إسحاق بن يعقوب من أجلاء العلماء لا ينافي سؤاله عن أمر جلي. طبعا يا إخوان، صار هنا التباس في عبارة الشيخ النائيني، لكن التباس لفظي، هذا ما ينبغي التوقف عنده. الوارد بدل إسحاق بن يعقوب محمد بن إسحاق. أولا متفق أن الراوي هو إسحاق بن يعقوب، نفس الشيخ النائيني أول ما نقل الرواية بعنوان إسحاق بن يعقوب نقلها. فصار الالتباس هنا إما من لسان الشيخ رضوان الله تعالى عليه أو من قلم المطرف، ومو مهم إسحاق بن يعقوب محمد بن إسحاق، معنى وضوح أن المراد إسحاق بن يعقوب. ثم محمد بن إسحاق، أصلا عندنا شخص بهذا الاسم الموجود عندنا أحمد بن إسحاق الذي هو من الإجلاء وكان قرين لإسحاق بن يعقوب، يعيش معه في عصر واحد وخرجت له عدة توقيعات. على أي حال، فكون إسحاق بن يعقوب من أجلاء العلماء لا ينافي سؤاله عن أمر جلي واضح، ولذا يسأل من هو أفضل من إسحاق بن يعقوب، ولذا يسأل زرارة ومحمد بن مسلم من الإمام ما لا يخفى على أحد، تسألون أسئلة واضحة جدا. خب جيد، هذا مع أن سؤاله لا يكون ظاهرا في تكليف المسلمين في الغيدة الكبرى. تفترض سأله هو وعن أمر هم واضح، تفترضه أمر خفي، هذا لا يظهر في أنه يسأل عن الحوادث الواقعة إلى آخر الدرس وإلى أن يخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه من غيبته الكبرى. ليش؟ لأن إسحاق بن يعقوب بحسب الفرق يواجهها. قال: هذا مع أن سؤاله عن الحوادث لا يكون ظاهرا في تكليف المسلمين في الغيبة الكبرى حتى يكون الجواب ظاهرا في عموم الوقائع، حتى من جهة زمانية. عموم الأزماني، بل يسأل عن حالهم في الغيبة الصغرى. فإن العمري الذي بتوسطه سأل إسحاق بن يعقوب عن حكم الوقائع من الإمام عليه السلام هو محمد بن عثمان العمري، كما يظهر من قوله في ذيل الخبر: وأما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي. عجبا شيخنا النائبي، لماذا تشددت بهذا؟ وهذا لا يدل على مطلوبك، لأنه قد يكون أحد الأسئلة هو عن محمد بن عثمان العمري، مو أن الرواية كانت بواسطة محمد بن عثمان العمري. عجبا، أليس من الواضح أن الرواية كانت بواسطة محمد بن عثمان العمري حتى تتشبث بهذا؟ أنه في فرض الرواية إسحاق بن يعقوب هو يقول وبعثت كتبت مسائل أشكلت علي وبعثت بها إلى الإمام بواسطة محمد بن عثمان العمري. فرانا نزرح الرواية بتمامها، مجرد وجود كلام عن العمري في داخل الروايات لا يعني أن العمري هو الواسطة. أيها الإخوة، الشيخ هنا يستشهد الشيخ النائمي بنفس الكلام الوارد فيه داخل الرواية. هو سأل عن جعفر عم الإمام، وسأل هم عن محمد فلان بن علي بن مهديار، وسأل عن فلان وسأل. هل يعني أن هؤلاء كلهم كانوا هم الواسطة؟
لا، لعله يقصد لأنه في قدر الرواية
أحسنت. ليش محمد بن عثمان؟ لا لا، محمد بن عثمان الحضري الوارد الاسم الكامل هذا الأساس. فإننا لم نعلم ويشهد أصلا، حتى إذا وارد الشيخ العمري في الرواية فوق لا يعلم أنه شنو. على اي حال التمسك هذا مو محل الاستدلال، كما يظهر من قوله عليه السلام الى اخره. وهو كان سفيرا محمد بن عثمان من قبله، من قبل الامام عليه السلام، فلعله يسأل بتوسطه عن المرجع في الفروع المتشددة. المرجع في الفروع المتشددة يعني في الفتية في ذلك العصر، او المرجع حتى بعنوان الولي، لكن الولي في خصوص اصل الغيبة الصغرى، وهذا لا يفيدنا في الاستدلال. احنا نريد ان نروم اثبات ولاية عامة شاملة حتى لعصر الغيبة، لان عصر الغيبة الصغرى خارج عن تكليفنا وعن محل ابتلائنا، لا عن المرجع في الامور العامة. هذا تمام ما افاده الشيخ النعيمي رضوان الله تعالى عليه. والمتحصل من هذا الكلام عدة مناقشات وافقه على أكثرها بعض المحققين، وربما أضاف بعضهم غيرها غير هذه المناقشات، لكن هذه أهم المناقشات، ونحن نذكرها إن شاء الله تباعا مع ما يمكن أن يذكر حولها. هنا أيها الإخوة، إحنا أخذنا كلام الشيخ النائمي محور للبحث. بعد أن أخذنا كلام الشيخ النائمي محور للبحث، الآن نقرر المناقشات التي ناقش بها مناقشة مناقشة، ثم نجيب على كل مناقشة بما تستحقه من الجواب. وإذا بعض المناقشات مع الشيخ النائمي وافقه غيره عليها نشير، وإذا غيره عمق المناقشة أكثرها نشير إلى هذا التعميم، لنكون بخروجنا من هذه المناقشات قد استوعبنا ما ذكره الشيخ النائمي وبقية الأعاظم. وإننا اهتممنا بكلام الشيخ النعيمي أكثر من غيره، لأنه هو الذي فصل في المطلب واستوعب المناقشات. المناقشة الأولى تقريرها بشكل موجز يا إخوان، أن سؤال إسحاق بن يعقوب غير موجود في الكلام، لأن الرواية أجوبة بدون أسئلة. فلعل الإمام عليه السلام بقوله الحوادث، وأما الحوادث الواقعة، أشار إلى حوادث خاصة وهي المسؤول عنها، فتكون اللام للعهد. وأما الحوادث يعني الحوادث المعهودة بين الإمام والسائل، وحيث لا يعلم المسؤول عنه، ما ندري عن أي حوادث سأل إسحاق، وقد تكون حوادث خاصة فلا يجوز التمسك بالعموم. يعني الكلام محتف بما يصلح للقرينية، هكذا يريدون أن يقولوا، ومعه او محتمل ان يكون محتفل بما يصلح للقرينية، فيمنع من استفادة ان اللام هنا لام الجنس. واذا كان الامر كذلك فتصرف الى العهد، ومجرد هذا الاحتمال وكونه معتدا به محتملا باحتمال معتد به يمنع من بناء اللام على انها للجنس. واذا لم نبني على ان اللام للجنس واحتمل انها للعهد فلا يمكن التمسك حينئذ بالعموم او الاطلاق لجعل الحديث شاملا لمطلق الحوادث، بل حتى لو سلم العموم فان القدر المتيقن هو خصوص حكم الفروع والبقائع المتجددة لا اكثر من ذلك. فعلى تقدير عدم العموم الحوادث الى كل الحوادث هل يرد الاشكال بان القدر المتيقن هو حكم الفروع والوقائع المتجددة. ووافقه على ذلك المحقق الاصفهاني رحمه الله، واضاف المحقق الاصفهاني بان من المحتمل كون المراد من الحوادث علائم الظهور، واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا. قال من المحتمل ان يكون المراد ما ذكره النائيني، ومن المحتمل ايضا ان يكون المراد من الحوادث خصوص علائم الظهور، ظهور الامام صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه، وان المرجع في معرفة هذه العلائم هم رواة الحديث. هذا ما قرأت الكلام. وانها ما هي؟ فارجع عليه السلام الى ما ورد في الاخبار على لسان رواة الاحاديث، ووافقهما على ذلك جملة من المحققين. راجعوا مثلا يا اخوان منية الطالب للنائيني الجزء الثاني صفحة 234، حاشية المكاتب للاصفهاني بطبعته الحديثة الجزء الثاني صفحة 389، المرتقى الى الفقه الارقى تقرير بحث السيد الروحاني رحمه الله بقلم السيد صاحب الحكيم رحمه الله، كتاب الخمس صفحة 302. ايضا راجعوا ارشاد الطالب للشيخ التبريزي وغيروا هذه الكتب، فان المصادر كثيرة لمثل هذا الكلام. هذه هي الشبهة، وهذه الشبهة ايها الاخوة يمكن ان يجاب عليها بان الظاهر هو التعميم في الحوادث من الشيخ الاعظم ونفي العهدية، وذلك اولا لان الراوي للرواية، يرجى الانتباه، لو كانت هناك قرائن خاصة في الاسئلة تصرف الحوادث الى خصوص حوادث معينة خاصة توجب التأثير على المعنى المستفاد من الرواية الشريفة كان عليه على الراوي ان يأتي بها، لان حذفها خلاف الضبط والامانة. المفروض ان كل راو عندما يروي رواية يكون ايها الاخوة متعهدا بان ينقل كل ما يكون له اثر في فهم المعنى، والا كل الرواية ايها الاخوة حتى لو ما كانت سؤال وجواب يمكن ان يكون الامام عليه افضل الصلاة والسلام قد استعمل اشارات خاصة وقراء خاصة للمشافهين. هذه باي شيء دفعناها هناك في علم الاصول، لان بعضهم كالمحقق الميرزا القضمي رضوان الله تعالى عليه صاحب القوانين زعم ان الظهورات حجة في حق المشافهين، لاحتمال ان يكون الامام عليه افضل الصلاة والسلام استعمل قرائن واشارات خاصة مقامية لم تنقل الينا. بماذا اجبنا هناك عليه رضوان الله تعالى عليه؟ اجبنا بان مقتضى الامانة والضبط، وقد فرضنا الرواة الخاص، احنا ما ناخذ برواية غير ثقة، مقتضى الامانة والضبط ان جناب الراوي ينقل كلام المعصوم وكل ما له تأثير في فهم هذا الكلام. فلو كان الامام وهو يتكلم اشار باشارة خاصة تفيد هذه الاشارة معنى خاصا من بين معاني اللفظ تجعله خاصا في موارد خاصة، فلا اشكال ولا ريب بان الراوي لم يشر الى هذه القرينة يكون ذلك منافيا إلا لضبطه، وقد فرضناه ثقة والثقة يؤخذ من الضبط، أو يكون مخالفا لأمانته وقد فرضناه ثقة، ومخالفة الأمانة وخيانتها خلاف الوثقة. نفس هذا الكلام الذي يذكر في بحث الظهورات وفي رد المحقق القمي الذي ادعى اختصاص حجية الظهورات المشافهين، نفسه نذكره في مقامنا. نقول عدم ذكر الراوي للأسئلة يعني أن الأسئلة لم يكن لها أي تأثير على فهم الجواب، وأن الأجوبة وحدها وافية بفهم ما أراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يثبته. فنقول إن كان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يجيب على السؤال عن مطلق الحوادث التي تقع في غيبته صلوات الله وسلامه عليه، فلا إشكال ولا ريب في أن حذف السؤال حيث لا يكون له تأثير على فهم المعنى يكون أمرا مبررا لا يستشكل به أي بحثه على الراوي. أما لو كانت الأسئلة أو السؤال في فقرتنا سنخ سؤال عن حوادث ووقائع خاصة، وأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد أن يبين أن المرجع هم رواة الحديث في خصوص هذه الحوادث الخاصة، فحذف الراوي للسؤال سوف يؤثر على فهم معنى الرواية، لأنه سيفهم منها معنى آخر، فيكون حذفه لهذه الأسئلة إما منافيا لضبطه أو منافيا لأمانته، وهو خلاف تعقده في أن ينقل كل ما يرتبط ببيان الإمام صلوات الله وسلامه عليه للحكم الشرعي. بعبارة مختصرة أوضح، إن دعوى احتمال العهدية يعود إلى وجود قرينة في السؤال على أن المسؤول عنه أمور وحوادث خاصة، والجواب أن القرينة لو وجدت لكان الراوي ملزما بنقلها، فعدم نقله لها وحذفها يعني أنه لم تكن هناك قرينة في البين. وإذا لم تكن هناك قرينة في البين بهذا البيان فقد تم المطلوب، فيتمسك حينئذ بالعموم بناء على أن الجمع المحل باللام من أدوات العموم، أو بالإطلاق بناء على أنه ليس من أدوات العموم، وكلاهما يوصلاننا إلى نفس المطلب، فإننا إنما نروم ونريد التمسك بالشمول والسريان سواء عن طريق العموم أو عن طريق الإطلاق. لا يقال لعل الراوي غفل عن ذلك، لعل الراوي بمقتضى الأمانة يكون ينقل وبمقتضى الوثاقة هم يكون ينقل، لعله غفل عن ذلك حيث حذفت الأسئلة. طيب يقال بأن الأصل عدم الغفلة ومدعي الغفلة يطالب بإثباتها، فإن الغالب في الإنسان عدم الغفلة، فتجري أصالة عدم الغفلة فيكون الحذف حذفا متعمدا ملتفتا اليه. خب هذا الحذف المتعمد لابد وان لا يؤثر على فهم الروايه. ان قيل لعل الحادث ليس هو الراوي المباشر عن الامام، يعني ليس هو اسحاق بن يعقوب، بل من روى عنه، اما الراوي المباشر عنه وهو الكليني على الله مقامه الشريف، او بعض من روى تحت الكليني. اقول في مقام الجواب، الجواب هو الجواب، فإن كل راو إذا كان ثقة معتمدا عليه أن ينقل تمام ما وصله من المطلب، فنفس ما ذكرناه بلحاظ ابن إسحاق بن يعقوب يأتي بلحاظ الكليني ويأتي بلحاظ ابن قولويه وأبي غالب الزراري الراويين عن الكليني في الرواية الشريفة، فإن كل واحد منهم متعهد بمقتضى وثاقته وأمانته وضبطه أن لا يخفي من الرواية شيئا يؤثر على فهمها. نفس البيان اللي ذكرناه في إسحاق بن يعقوب يأتي في حق الكليني رضوان الله تعالى عليه، وفي حق من قبل الكليني من الرواة. هذا هو الجواب الأول على هذه المناقشة، وتوجد أجوبة ثلاثة أخرى عليها يأتي التعرض لها في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.